الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الإلمام ببعض آيات الأحكام تفسيرا واستنباطا: الآية الرابعة، أي من آيات أحكام الزكاة، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه آية عظيمة يخبر ربنا سبحانه وتعالى فيها أنه الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، أي خلق وأوجد زروعا وأشجارا والمعروشات هي التي يوضع لها الأعمدة حتى تتسلق عليها كالعنب ونحوه، وغير معروشات هي الأشجار التي تقوم بنفسها. وهذا من عجيب قدرة الله عز وجل، إذ جعل هذه الشجرة لا تقوم إلا مع غيرها، ولو بقيت في الأرض لفسد ثمرها، بل ربما لما كان فيها ثمر. والله عز وجل إذ يأمرنا أن نتفكر في آياته لأخذ العبرة والعظة على قدرته التامة وإرادته اللازمة، التي لا يكون في العالم شيء إلا وفقها، على وفقها لا سيما الإرادة الكونية الموافقة للمشيئة. وقد تنوعت الأشجار والثمار، وربما اختلفت من بلد إلى بلد، فالأشجار الاستوائية غير الأشجار الصحراوية، وهكذا الأشجار الجبلية غير الأشجار الساحلية. وإن قدر أن نوع الشجرة واحد، ربما اختلف الطعم واللون، ولله في خلقه شؤون. الفواكه في إندونيسيا لما كانت بلدهم كثيرة الأمطار، ربما لا تجد فيها طعم الفاكهة التي في اليمن، مع أن عندهم أنواع من نعم الله عز وجل من الفاكهة وألوان، حتى أن ما يسمى بالحبحب الذي هو البطيخ لون بعضه عندهم أصفر وطعمه حلو. وهكذا تختلف الثمار بحسب المناطق والمناخات والتربة. ولما زرنا أيضا الجزائر وجدنا فيها نوعا من أنواع التمر الذي يقال له دقلة نور، وهو من أغلى وألد تمور العالم، بل إنه يتميز بكبر الثمرة مع صفاء لونها، إذ قد ترى النواة منها. وأما في الطعم فطعم لا يقارن مع غيره من التمور، مع أن تمر العجوة أفضل لما خص به مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سم ولا سحر. المهم أن الله عز وجل حين يقص علينا مثل هذا القصص يأمرنا بالتدبر والتفكر في مخلوقاته. ثم قال: والنخل والزرع، لأن أغلب طعام بني آدم لا سيما أهل الجزيرة الذين يخاطبون بهذه الآيات من النخل والزرع، فالنخل يأكلون من تمره، والزرع يأكلون من حبه وما يخرج منه مختلفا أكله أي مأكوله طعما ولذة. ثم قال: والزيتون والرمان. الزيتون غالبا يكون في منطقة الشام، وهكذا في بلاد ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهو مختلف الألوان والأشكال. والرمان كذلك شجرة لذيذة الطعم، وهي من أشجار الجنة، فيهما فاكهة ونخل ورمان، ويختلف طعمه من بلد إلى بلد، بل في الشجرة الواحدة ربما تجد بعضها مز وبعضها حلو وبعضها حامض. ومن أحسن أنواع الرمان ما يكون في بلاد اليمن، لا سيما في بلاد صعدة. ولما كنا في أرض الحرمين تأتي أنواع كثيرة من هذه الفاكهة من أسبانيا ومن مصر، ولكن لا طعم مع ما تتميز به من النضارة والجمال، لكن يختلف كثيرا عن فاكهة هذه البلد التي دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا. متشابها وغير متشابه، متشابه في الخلقة وغير متشابه في الطعم واللون. ثم قال: كلوا من ثمره إذا أثمر. وهذا من رحمة الله بعباده، إذ أن الإنسان قد يحتاج أن يأكل قبل الخرص، وربما أكل مما خرص، فهذا مما رخص الله عز وجل فيه، وقد رخص كذلك في بيع العرية وليس من الربا، وهي النخلة والنخلتان تكون في المزرعة يهدي منها الرجل ويأكل ويتخرف، فهذه رحمة من الله عز وجل. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أثمر الزرع يبدأ بالصبيان، يؤكله الصبيان والصغار كما جاء في الصحيح. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا هو الشاهد من ذكر الآية في هذا الموطن. وقد اختلف العلماء في هذا الحق إلى ثلاثة أقوال، فذهب بعضهم إلى أن الحق هنا هو الزكاة المفروضة التي أمر الله عز وجل بأدائها. وقال بعضهم المراد بالحق هنا غير الزكاة، وهو صدقة تؤدى يوم الحصاد لمن حضر وكان موجودا. وذهب بعضهم كابن عباس ومن إليه ممن سلك مسلكه من تلاميذه وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بآيات الزكاة، وفعلا الزكاة تكون في أصناف تسعة على القول الذي جرى عليه المحققون، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، وهكذا شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، من أنها تكون في النقدين الذهب والورق وما قام مقامهما من الأوراق النقدية الآن، وتكون في الغراس التمر والزبيب، وتكون في الحبوب الحنطة والشعير، وتكون في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، واختلف في العسل، فمن صحح حديثه ذهب إلى وجوبها فيه، ومن ضعفه قال لا دليل يصح في المسألة. وهناك وجه آخر لبعضهم وهو على صحة الحديث، فإن الرجل إنما جاء بالعسل من نفسه وليس بأمر أو فرض، والإنسان يجوز له أن يتصدق بما شاء. وستأتي ما يتعلق بأنصبة هذه المذكورات في مواطنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن الشيخ استدل بهذا العموم على وجوب أداء الزكاة، سواء كانت الزكاة الواجبة أو الصدقة المندوبة، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، مع أن الجماهير يوجبون الزكاة في أكثر ما يخرج من الأرض، واختلفوا فيما يجب فيه الزكاة، فقيل المكيل وقيل الموزون وقيل غير ذلك من الأقوال. ويوم الحصاد هو يوم الجذاد، وهو جمع الثمار، وينبغي للإنسان في هذا اليوم أن يتصدق شكرا لله على نعمه. وانظروا ما قص الله عز وجل علينا في سورة القلم من شأن أصحاب الجنة الذين عزموا على حرمان المساكين مما أوجب الله لهم، فما كان منها إلا أن أصابها الحرق والتلف. وهكذا في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بينما هو يسير في الطريق إذ سمع صوتا من سحابة يقول اسك حديقة فلان، المهم أن السحابة فعلت ما أمرها به، ثم إنه ذهب وسأل الرجل ماذا تفعل، قال أنظر ما يخرج منها، فثلث للمساكين وثلث نأكل منه وثلث نرده فيها، الحديث معناه. قال ولا تسرفوا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف، سواء كان الإسراف في اللبس أو في المأكل والمشرب أو في غير ذلك. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، عدل، خيار في الإنفاق، لم يسلك سبل البخلاء الأشحاء، ولم يسلك سبل المسرفين. وفي الحديث: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. وهكذا يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان يكون عدل، خيار، وسط في جميع شؤونه. إنه لا يحب المسرفين، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية الاختيارية، وخالف في إثباتها المبتدعة من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة، مع أن أدلة إثبات المحبة كثيرة من القرآن والسنة الصحيحة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والإسراف حرام، لأن الله عز وجل أخبر أنه لا يحب متعاطيه، وإذا كان لا يحبهم فهو يكرههم ويبغضهم. إن الله يكره لكم ثلاث: قيل وقال، كثرة السؤال، وإضاعة المال. قال رحمه الله: تفسير الآية، تفسير الكلمات، وهو ضمير يعود إلى الله تعالى، وهو الذي أنشأ أوجد من عدم، جنات جمع جنة، وهي البستان الكثير الشجر، لأن أرضه مستورة بأشجاره، معروشات مرفوعات على عرش، والعرش جمع عريش، وهو ما يسقف من خشب لترتفع عليه أغصان الشجر. والنخل شجر معروف، وهو معطوف على جنات. والزرع نبات البر والشعير ونحوهما من الحبوب. أكله بضم الهمزة والكاف، أي مأكوله، وهو الثمر الذي يختلف في لونه وحجمه وطعمه. والزيتون والرمان نوعان معروفان من الشجر، وهما معطوفان على جنات. مشبها بعضه بعضا في القدر واللون والطعم، وغير متشابه غير مشبه بعضه بعضا في القدر أو اللون والطعم. كلوا فعل أمر، والمراد به الإباحة، لأن فعل الأمر قد يراد به الوجوب، قد يراد به الإباحة، وقد يراد به التهديد: اعملوا ما شئتم. هذا من باب التهديد، فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا من باب الإباحة. وأما الأمر أقيموا الصلاة والزكاة من باب الأمر الوجوب. قال: ثمره، طلعه المقصود منه، وآتوا بمد الهمزة، أعطوا حقه ما وجب فيه، يوم حصاده وقت قطعه، تسرفوا، تجاوزوا الحد في الأكل والإيتاء. وهذا من رحمة الله بالعباد، حتى في الإيتاء لا تنفق كل مالك، بل ابقي لك وابقي لأهلك ما يحتاجون إليه. إنه، أي الله تعالى، لا يحب، أي أنه يكره. قال: المعنى الإجمالي، يثني الله تعالى على نفسه بكمال قدرته وسابق نعمته، حيث أنشأ لعباده بساتين كثيرة الأشجار المتنوعة والزروع المختلفة، معروشات وغير معروشات، ونخيلا وزروعا مختلفة الأكل أو الأكل، وزيتونا ورمانا متشابها وغير متشابه. ثم امتن على عباده فأباح لهم الأكل من ثمرها من حين إثمارها حتى نضجها، وأمرهم أن يعطوا حقها لمستحقه يوم الحصاد، حيث يتوفر الشيء في أيديهم ويسهل عليهم إخراجه قبل وصوله المخازن. ثم نهاهم عن الإسراف، وأخبر أنه لا يحب المسرفين. قال: ما يستفاد من الآية؟ بيان قدرة الله تعالى بإنشاء هذه الجنات المتنوعة. اثنين: تمام نعمته على عباده بإنشاء هذه الجنات وإباحة أكلها. ثلاثة: جواز الأكل من ثمرها بالمعروف قبل وقت حصاده ودفع زكاتها. 4- أن وقت دفع زكاة الحبوب والثمار عند اجتنابها حصاد الزرع وجذوذ الثمر، وهذه الفائدة التي قبلها محل الاستشهاد بالآية. 5- تحريم الإسراف في الأكل وغيره. 6- إثبات المحبة من الله تعالى وهي صفة من صفاته الفعلية. 7- انتفاء محبة الله تعالى للمسلم. الحمد لله رب العالمين.